بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه، أو فيتصدق منه ويستغني به عن الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منع. قال: متفق عليه. وعنه أيضا، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. قال: رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول المسائل التي ترجم لها بقوله: ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة، يعني وما جاء من الأحاديث في المسألة في جواز أو إباحة أو كراهية أو تحريم المسألة. والمراد بالمسألة يعني سؤال الناس. وهذه الأحاديث التي ساقها المصنف إنما تتعلق بحكم المسألة، وبين أن المسألة الأصل فيها التحريم، وأنها إنما تحل للحاجة. فقد جاء في ما مر بنا من أحاديث أن الحال مسألة لا تحل إلا لثلاثة: لا تحل إلا لمن كان فقيرا بحيث يطلب ويسأل ما يكفيه ويغنيه عن الناس، ولا تحل المسألة إلا لمن كان ذا حمالة غريم أو كان ذو غرم مفضع، ولا تحل المسألة إلا لمن كان عليه دم موجع فإن له أن يسأل الناس. أما من سأل الناس لغير هذه الأسباب فلا تحل له المسألة. وانتهينا في الدرس الماضي إلى الكلام على حديث سهل بن الحنظلية وحديث حكيم بن جبير وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي سعيد الخدري فيه من سأل وله قيمة أقية، يعني عنده ملك يبلغ قيمته أقية أي من الفضة وهي التي تعدل 40 درهما فإن هذا قد ألحف في سؤاله. وبين أيضا في حديث سهل بن الحنظلية أن من سأل وعنده ما يغنيه، وقد عرفنا الغنى بما هو مذكور في حديث أبي سعيد يعني أن يملك 40 درهما فإنما يستكثر من حر أو من جهنم، من جمر جهنم. وجاء أيضا في الحديث في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن من سأل وعنده ما يغنيه جاءت يوم القيامة يعني المسألة خدوشا أو كدوحا أو كدوشا في وجهه. وقد بين في حديث أبي ابن مسعود رضي الله عنه أن الغنى إنما يكون بتوفر 50 درهما أو حسابها من الذهب، فمن ملك هذا القدر من المال زائدا عن حاجته ثم سأل الناس فإن المسألة تأتي يوم القيامة آثارها في وجهه، أو أنه يستكثر من جمر جهنم. وكلتا الروايتين تدلان على وعيد خاص بمن يسأل وهو غني، والحديث يدل على تحريم المسألة لمن ملك ذلك المال زيادة عن حاجته. أما إذا كان عنده مال لكن حاجته أكثر فهذا يعد في عداد الفقراء. ووقفنا في الدرس الماضي عند تفسير كلمة الإلحاف، فقال: فقد ألحف، قال الواحدي: الإلحاف في اللغة هو الإلحاح في المسألة. قال أبو الأسد الدولي: ليس للسائل الملحف مثل الرد، يعني ليس له إجابة وليس له من ما يعظه وليس له مما يمنعه من الإلحاف في السؤال إلا أن يرد الناس عليه سؤاله ولا يعطونه، فإن منعه يكفي في مقابلة هذا الإلحاف، وإنه يكون بمثابة العلاج له، لأن هذا الحديث أو هذا القول من أبي الأسود كأنه يقول إن من جاء يسأل وعنده ما يغنيه فالأفضل أن لا يعطى والأولى أن يرد، فإن رده هو الذي يناسب حاله. وهذا ظاهره أنه محمول على من ليس في حاجة، أما إذا كان ذا حاجة فينبغي أن يعطى كما جاء في الحديث الأول حديث أنس: إن للسائل حقا ولو جاء على فرس، ولو جاء على فرس. ففي هذه الرواية ينبغي أن يحسن الظن بمن يسأل، لكن إذا تبين أن هذا السائل إنما يريد تكثرا وإنما يريد استزادة فهذا يعتبر مخالفا لأمر الله، عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من منعه ومن لم يعطه فله الحق في ذلك ولا يكون آثما. قال الزجاج: معنى ألحف أي شمل بالمسألة، يعني بالغ بحيث كثر الطلب وعدد الحاجة، ولعله ليس في حاجة إلى ذكر تلك الأشياء التي يطلب من أجلها أو أنه يزيد بذلك على حاجته. قال: والإلحاف في المسألة هو أن يشتمل على وجود الطلب بالمسألة كاشتمال اللحاف في التغطية، أي يظهر أنه محتاج إلى أشياء كثيرة ويكشف للناس أو يظهر للناس أن حاجته ملحة، ولذلك هو يريد منهم أن يعطوه. فلما كان مسألته مغطية جميع احتياجاته سميت بالإلحاف، مثل الشخص الذي يستخدم اللحاف يتغطى به، فإنه إنما يريد أن يغطي جميع جوانب جسمه. قال: وقال غيره، يعني غير الزجاج: معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم ألحف الرجل إذا مشى في لحف الجبل. ولحف الجبل أو لحف الجبل معناه أصله وسفحه، ولما كان أصل الجبل وسفحه يعني عريض والمشي حوله فيه مشقة وخشونة، شبه الذي يشدد في السؤال بالشخص الذي يمشي في سفح الجبل. قال: وقال غيره: معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم ألحف الرجل إذا مشى في لحف الجبل وهو أصله، كأن استعمل الخشونة في الطلب. قوله: فإنما يستكثر، أي يطلب الكثرة. قوله: ما يغديه، قال بفتح الغين المعجمة وتشديد الدال المهملة، أي من الطعام، أي ما يجعله غداء، والغداء هو ما يؤكل قبل الزوال. الطعام الذي يؤكل قبل الزوال يسمى غداء، وما يؤكل بعد الزوال وقبل غروب الشمس يسمى عشاء. فالشارع رخص لمن لا يجد أن يسأل حتى يجد ما يستكفي من طعام من غداء وعشاء، ولا ينبغي له أن يزيد على ذلك. أما إذا طلب واستزاد على ذلك فيعتبر ملحفا، ومن طلب زيادة على ذلك فإنه يستوجب الوعيد، وهو أنه يستكثر من جمر جهنم، أو أنه تأتي المسألة خموشا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة. قوله: ويعشيه، قال بفتح العين أيضا، ونحن جاءتنا روايتين: رواية يغديه أو يعشيه، ورواية يغديه ويعشيه. فعلى الرواية الأولى أن السائل ينبغي أن يكتفي بمقدار أكلة واحدة، وعلى الرواية الثانية أن السائل له أن يسأل ما يكفيه بمقدار أكلتين ولا يزيد على ذلك. نعم. ها؟ ايه، لا تعرف الا الغداء والعشاء. الغداء نسبة الى وقت الى الوقت، لانه ما قبل الزوال يسمى غدو، وما بعد الزوال يسمى ايه؟ يسمى عشي. ما بعد الزوال يسمونه غداء، والعشاء متى؟ على كل حال الناس على ما يتعارفون، لكن هذه لغة العربي الغدو اللي هو أول النهار، والعشي آخر النهار، ولذلك جاء في قوله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وحديث صلاتي العشي اللي هي إما صلاة الظهر أو العصر، فسميت عشيا لأنها كانت بعد الزوال. قال: فعلى رواية التخيير يكون المعنى إن الإنسان إذا حصل له أكل في النهار غداء أو عشاء كفته واستغنى بها. وعلى رواية الجمع اللي هي يغديه ويعشيه أن يكون المعنى أنه إذا حصل له في يومه أكلتان كفتاه. قوله خدوشا قال بضم الخاء المعجمة جمع خدش، وهو خمش الوجه بالظفر، خمش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوهما. قوله أو كدوشا قال بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهو الخدش يعني بمعناه، فتكون اللفظتان مترادفتين وذكرتا للتأكيد. قوله أو حسابها من الذهب، هذا رواية أحمد، يعني 50 درهم أو ما يعادلها من الذهب. وإذا قلنا إن 50 درهم يعادلها من الذهب كم؟ ها؟ يعادلها من الذهب 5 ولا 4؟ لأن صاب الذهب كم؟ 20، والمئتين ونصاب الفضة 200، والمئتين لو قسمت على 5 تعطي 40، ولو قسمت على 50 تعطي كم؟ الربع، فتكون 5 مثاقيل أو 4 مثاقيل على رواية 40 4 وعلى رواية 50 5. قال ورواية أبي داود أو قيمتها من الذهب، وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بها، أو هذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكل واحد أو استدل بكل واحد منها طائفة من المختلفين في حد الغنى. هل حد الغنى هو وجود طعام يوم واحد، أو حد الغنى أن يملك 40 درهما زائدة عن حاجته، أو حد الغنى أن يملك 50 درهما؟ وقد تقدم بيان ذلك، ويجمع بينها بأن القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرها، يعني 50، عملا بالزيادة، لأن فيها زيادة وزيادة الثقة مقبولة. قال وعن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، وكد مثل الكج ومثل الخج بمعنى واحد، ومعناها نتوء أو جروح تكون في وجه الإنسان يوم القيامة نتيجة ذله أو نتيجة أنه بذل وجهه في سبيل المسألة. قال يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل، إلا أن يسأل الرجل سلطانا. وهذا الحديث قيد المسألة، فمنع وحرم المسألة إلا أن تكون المسألة من السلطان، يعني أن يتوجه الإنسان بالسؤال إلى السلطان ولو كان السؤال بقصد التكثر. فاستثنى بعض أهل العلم سؤال السلطان واعتبروه خارجا عن الوعيد، وقالوا لا يجوز للإنسان أن يطلب تكثرا إلا أن يطلب من السلطان. ولماذا خص السلطان دون غيره؟ لأن السلطان إنما يعطي من مال بيت المسلمين، وحيث إن كل واحد من المسلمين له حق في هذا المال، فكأنه رخص له أن يطالب بشيء من من حقه، ورخص له أن يستكثر بشيء من حقه. ولأن للسلطان التصرف في أنه يعطي من المال ما يغني به وما يكون أكثر من الحاجة، فلذلك أجيز للناس أن يطلبوا من السلطان ما يستكثرون به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بعض الناس أكثر من حاجته، فقد أعطى في يوم حنين بعضهم واديا من غنم، وأعطى بعضهم 100 من الإبل، ولا شك أن هذه العطاءات أكثر من حاجتهم. ولهذا استثنى العلماء سؤال الحكام وأولياء الأمور والحاكم والسلطان، وقالوا إذا سأل الإنسان السلطان وإن كان عنده ما يغنيه فإن هذا لا يندرج تحت الوعيد، وإنما الذي يندرج تحت الوعيد أن يسأل غير السلطان. قال أو في أمر لا بد منه، يعني أن يسأل في أمر لا بد منه، كأن يكون فقيرا أو أن يكون غارما يعني عليه دين، أو أن يكون مكاتبا يريد أن يخلص نفسه من الرق، أو أن يكون تحمل دية فهو يريد أن يسدد تلك الدية، فهذه أسباب يجوز له أن يسأل فيها ويستكثر فيها. أما غير هذه الأسباب فليس له أن يستكثر فيها إلا إذا كان السؤال من السلطان. قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأن يغدو أحدكم، وقوله أحدكم هنا ليس المراد به الخطاب الموجه إلى من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما هو يشملهم ويشمل كل من يندرج في هذا الخطاب من المسلمين. لأن يغدو أحدكم، ومعنى يغدو يعني يخرج في وقت الغدو، والمراد به في أول النهار، لأن الخروج في أول النهار لطلب الرزق وقت مبارك. خير له لأن يغدو أحدكم فيحتطب، أي فيحمل الحطب على ظهره. وغالبا لما كان الحطب البحث عنه في مظانه والبحث عنه في الخلاء، وأن شجره مما يشترك فيه الناس ومما لكل إنسان فيه نصيب، فله أن يغدو إلى الغابات وإلى أماكن وجود الحطب فيجمعه، وإنما يملكه الإنسان بحيازته لا بوجود وجوده في أرض تابعة له أو نحو ذلك، لأنه كما جاء في الأثر إن الناس شركاء في ثلاث، ومن ضمن الأشياء الثلاث النار وهو الحطب. قال لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره، وإنما قال على ظهره هنا لأن هذا خرج مخرج الغالب، حيث إن الفقير لا يجد الدابة التي يحمل عليها، ففي الغالب أنه يحمل على ظهره، لكنه لو حمل على دابة فذلك أيضا جائز ومرخص. قال فيتصدق منه، يعني فيبيع ويتصدق منه، بأن يكون قد ملك وبأن يكون قد استكفى، ثم هو بعد ذلك ينفق ويعطي غيره، فيتصدق منه ويستغني به عن الناس. والعبارة الأصل فيها أنه يستغني عن الناس ويتصدق، لأن الغالب أن الصدقة تكون بعد الإيه؟ بعد الاستغناء، والصدقة إنما تكون عن غنى، لكنها قدمت لأنها محببة ولأن فيها زيادة فضل على مجرد الاستغناء على الناس، لذلك قدمت. وأيضا كما يقول علماء العربية إن العطف بالواو لا يقتضي ليه الترتيب، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وكأن الشارع قال يستغني بها عن الناس ويتصدق، فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له. وهنا كلمة خير هل هي أفعل تفضيل؟ ها؟ أو هي يعني لا تحمل معنى أفعل التفضيل، لأن سؤال الناس ممنوع، والاستغناء عن الناس والتصدق عليهم مطلوب، فهما لم يشتركا في المعنى. هذا منهي عنه وهذا مطلوب، فلم يشتركا في المعنى حتى يكون أفعل التفضيل، حتى يكون كلمة خير بمعنى أفعل التفضيل. ولذلك قال الشارح إن هنا خير ليست أفعل تفضيل، وإنما أراد الشارع أن يبين أن الاستغناء عن الناس وأن العمل والكد والاشتغال وبذل الجهد هو المطلوب منك وهو الخير لك وهو الذي يريده منك الشارع، لا أنك تتسول وتطلب من الناس أن يعطوك. ولذلك قال إن أفعل التفضيل ليست على بابها. قال خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، والحديث متفق عليه. وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا، وتكثرا هذه يعني ماذا تعرب؟ ها ما سمعت؟ صيغة مبالغة؟ لا، مفعول لأجله ولا لا، يعني من سأل من أجل التكثر ومن أجل التزيد، يعني هو عنده ما يحتاجه لكنه طلب شيئا يستكثر به. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، أي فكأنه يطلب نارا. وما دام يسأل نارا ويطلب نارا إذن فليستكثر أو ليستقل. وقوله ليستكثر أو ليستقل، هذه العبارة ليس المراد بها التخيير، وإنما هي على سبيل التهديد، أي فليعلم أنه إنما يجمع ويجني نارا، لأن المال هذا يتحول يوم القيامة إلى نار تحرقه ونار تصليه. فعليه هو إذا عرف ذلك يستطيع أن يتخذ قراره وأن يتخذ ما يراه أنسب له. إن حب أن يستكثر من هذه النار فليطلب، وإن حب أن يستقل من هذه النار فليمتنع عن سؤال الناس. فالحديث إنما جاء للوعيد الشديد على من يسأل الناس يستكثر وهو في غنى عن هذا السؤال. فهذه الأحاديث كلها تؤكد حرمة السؤال لغير حاجة، بل تدل على أن السؤال لغير حاجة كبيرة من الكبائر، لأن الله توعد فاعلا بما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ها؟ إيه.
بحجة أنه هناك بعض الكتب يحتاج أن يشتريها ولا يستطيع أن يشتريها، أما بالنسبة لمعيشتي ليس له حاجة، ولكن هذه الكتب ما يستطيع.
هل هذه الكتب من الضروريات؟ وليس بلازم أن يشتريها، يستطيع أن يستعيرها، يستطيع أن يقرأها في الأماكن العامة، فليس له أن يسأل الناس منها لأجل ذلك، لأن الأسئلة أو السؤال إذا كان للشيء الذي يحتاجه لما يحتاجه. لكن لو كان طلب العلم متوقف على وجود هذا الكتاب وهو بالنسبة له ضروري، فقد يعني يرخص له في ذلك. لكن أن يمتهن هذا ويجعله مهنة يستكثر بها ويجمع الأموال ويدعي أنه يصرفها في طلب العلم وهو في حقيقته لا يفعل ذلك، فإن هذا من التكثر المنهي عنه. ها؟ يسأل الكتب مباشرة سؤال الكتب، يعني ممن يستطيع أن يدفعه له لا بأس، هذا حتى لو لم يكن فقيرا، لأن هذا ما هو في دائرة السؤال المحرم. لكن أن يستكثر بدعوى أنه يشتري الكتب وهو لا يشتريها، هذا الذي لا ينبغي فعله. قوله الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ولما كانت هذه الأحاديث يعني أحاديث صحيحة لم يتكلم الشارح على أسانيدها، بل بدأ الكلام على معانيها. قوله كد، قال هذا لفظ الترمذي وابن حبان في صحيحه، ولفظ أبي داود كدح. ها؟ كدح أو إيش عندكم؟ كدوح يعني. قال وهي آثار الخموش، فتكون بمعنى كما جاء في الرواية السابقة كدوش أو خموش. وقوله إلا أن يسأل الرجل سلطانا، قال فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك، فيخص به عموم أدلة تحريم السؤال، يعني يحرم السؤال تكثرا إلا سؤال السلطان. نعم. نعم.
الذين ينمون الناس ماذا حديثهم؟ الذين
يأكلون في أعراض الناس. لا، والذي ورد أن الذين يأكلون في أعراض الناس ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من أحوالهم في إيه؟ في الإسراء. لكن هذا الذي جاء هنا لما كانوا يعني يبذلون ويريقون ماء الوجه عوقبوا بجنس العمل، فيأتون يوم القيامة وقد ظهر آثار السؤال على وجوههم. وجاء في الحديث إن من يسأل تكثرا دون حاجة يأتي يوم القيامة و لحم وجهه يتساقط، يتساقط لحم وجهه، لأنه الجزاء كما يقال من جنس لي من جنس العمل.
هنا جاز سؤال السلطان مع ذلك الطهراني نهى السائل، كان في مقام السلطان
لما جاء نظر إليه ما هم سألاه من الصدقة، يعني طلب من الزكاة، فنظر إليه ما هو، ما قال أنا ما أعطيكم، لكن وجدهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما. ها، هو بين لهما الأولى والأفضل.
الرجل الذي أعطاه مرة
إيه؟ هذا إذن هو أعطاه، لأنه ذاك سأل وسأل وسأل، فدل ذلك على أنه لو كان سؤال السلطان ممنوعا لمنعه ابتداء. نعم، هو قال له إن المسألة يعني بين له أثرها كما بين للرجلين، لكن ما جاء من الأحاديث أن النبي أعطى السائلين واستكثر بعضهم وأعطى، دليل على أنه لو سأل الإنسان فإن سؤاله لا يعد معصية وكبيرة. قال فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك، فيخص به عموم أدلة التحريم، تحريم السؤال. قوله أو في أمر لا بد منه، قال فيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة والحاجة التي لا بد عندها، من السؤال، نسأل الله السلامة. قوله عن أبي هريرة إلى آخره قال فيه الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشارع أو في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها، أي يفضل إرهاق النفس وإتعابها على إيه؟ على المسألة. وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعطى، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل. وأما قوله خير، يقول فليست بمعنى أفعل التفضيل، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الإيه؟ على الاكتساب. والأصح عند الشافعية أن السؤال من هذا، أن سؤال من هذا حاله حرام لورود الوعيد، ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل، فهو يظن أن السؤال خير من العمل بحسب اعتقاد السائل، وتسمية الذي يعطاه خير وهو في الحقيقة شر، لأنه يعود عليه بالضرر والوعيد الذي أوعده. قوله تكثرا، قال فيه دليل على أن سؤال التكثر محرم، وأما السؤال للحاجة فجائز، وهو السؤال لقصد الجمع من غير حاجة. قوله فإنما يسأل جمرا، قال القاضي عياض معناه أن يعاقب بالنار. قال ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة، فيما مر بنا في درس البارحة أن الله سبحانه وتعالى توعد الذين لا ينفقون أموالهم في سبيل الله بأن يصيرها ذهبا وفضة وتحمى يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ثم قال وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. الحديث متفق عليه. بعد أن بين رحمه الله حكم المسألة أراد أن يبين الجزء الأخير، وهو ما حكم من أعطي مالا وهو غير محتاج إليه، أي يرده أو يأخذه. هنا ينبغي أن ننبه إلى نقطة هامة، وهو أن العلماء يفرقون بين مال الزكاة وغيرها من الأموال. أما مال الزكاة فلما كانت محصورة في أصناف، فإن كان من أعطي المال ليس من أهل الزكاة وليس من أصناف الزكاة فعليه أن يرده، لأن مال الزكاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوساخ الناس، وأوساخ الناس لا ينبغي للإنسان أن يأخذ منها. أما غير ذلك من الأموال كالصدقات العامة أو الهدايا مع أن حديث عمر رضي الله تعالى عنه محمول على أنه مقابل عمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ليجمع الصدقة فأعطاه عمالة يعني مقابل عمله، أو أنه كان يعطيه العطاء من الفيء الذي أعطاه الله للمؤمنين. فعمر رضي الله عنه كان يتعفف ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيه من هو أفقر مني. وهذا الحديث فيه دلالة على أن عمر رضي الله عنه لم يكن غنيا غنى فاحشا، أو لم يكن غنيا غنى زائدا، وإنما كان يعني ميسور الحال ويعد ممن يحسب من أهل الفقر. ولذلك قال أعطيه من هو أفقر مني، يعني حيث إنهما يشتركان في الفقر لكن غيره أشد منه فقرا. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أنه يستحب للإنسان أن يستعف عن الأموال، خصوصا ما يعطى من الأموال إذا كانت من الصدقات العامة ينبغي له أن يستعف عنها وأن يعتذر عن قبولها إذا كان في غير حاجة، وأنها توجه لمن هم أهل الحاجة، وهذا فيه من الإيثار الذي وصف الله به المؤمنين أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا الحديث يدل هو والحديث الذي قبله على أنه إذا أعطي الرجل مالا بدون سؤال ولا تطلع إلى المال فله أن يأخذه، لو تركه فتركه أولى، ولو استعفى عنه فالاستعفاف أولى من الأخذ.
لكن لو أعطاه السلطان وهو لا يدري هو زكاة أو غير زكاة هل يسأله؟
الأولى يعني إذا كان عطاء السلطان، لأن المفروض أن السلطان ما يعطي إلا ما يعطي من الزكاة إلا أصحاب الزكاة، فكون السلطان يعطيه وهو يعلم أنه ليس من أهل الزكاة مشعر بأنه بأن ما أعطاه ليس من إيه من مال الزكاة. قال حديث خالد بن عدي أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير، أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجمه الكبير، قال في مجمع الزوائد، وهذا كتاب ألفه الإمام الهيثمي جمع فيه الأحاديث التي زادت في كتب معينة عن الكتب الستة، فما زاد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى الموصلي والبزار في معجمه والإمام أحمد في مسنده، وكذلك ما جاء من زيادة في المعاجم الثلاثة للطبراني الكبير والأوسط والصغير، جمع تلك الزوائد في تلك الكتب كلها في كتاب سماه بمجمع الزوائد. قال ورجال أحمد رجال الصحيح. قوله ولا إشراف نفس، والإشراف بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه، من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له، وقيل للمكان المرتفع مشرف لذلك، لأنه بمعنى إيه؟ لأنه بمعنى التطاول والتطلع. قال سأل لذلك، قال أبو داود سألت أحمد عن إشراف النفس فقال بالقلب، يعني أن القلب تميل إلى ذلك المال. وقال يعقوب بن محمد سألت أحمد عنه فقال هو أن يقول في مع نفسه يبعث إلي فلان بكذا، يعني يتمنى ذلك. وقال الأثرم وهو أيضا من تلاميذ الإمام أحمد يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك. فهذه تفسيرات كلها من الإمام أحمد رحمه الله، وكلها بمثابة ضرب الأمثلة، يعني فسر الشيء بمثال ولا يعتبر هناك تعارض بين هذه التفسيرات. قال قوله يعطيني سيأتي ما يدل على أن عطية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بسبب العمالة، بسبب العمالة كما في حديث ابن السعدي. ولهذا قال الطحاوي ليس معنى هذا الحديث في الصدقات إلا هو حديث عمر، وإنما هو في الأموال عموما إلا هي العمالات وما يعطيه الإنسان مقابل الإجارة، يعني في الإجارات. ولما كانت هذه أموال تدخل على الإنسان فمحلها كتب الأموال لا كتب الصدقات، وإنما هو في الأموال وليست هي من جهة الفقر ولكن شيء من الحقوق. فلما قال عمر أعطه من هو أفقر إليه مني لم يرضى بذلك، يعني لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر، ولذلك لم يعتبر مسألة الفقر. قال ويؤيده قوله في رواية شعيب خذه فتموله، يعني جعله أصل المال، أصل مال لك تنميه وتزكيه، فدل على أنه ليس من الصدقات. قال واختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله هو أو أم يندب، على ثلاثة مذاهب. حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين بعد إجماعهم على أنه مندوب، يعني يندب أخذه، لكن هل يجب أو يلزم رده؟ نظر العلماء في هذه المسألة من جهتين، من جهة المال ومن جهة السلطان. قالوا إذا كان المال من الزكاة فليس له أن يأخذه إن كان غنيا، لأن أموال الزكاة محصورة في أصناف لا ينبغي أن تصرف لغيرهم. قالوا وأما إذا كان من جهة الرجل، من جهة السلطان، قالوا إذا كان السلطان جائر وظالم ويأخذ أموال الناس ويعطيها لغيرهم، فبعض العلماء حرم أن يأخذ أو أن يرد يقبل الإنسان مال السلطان، لأن هذا فيه إعانة على ظلمه، ولأنه يغلب على أن المال الذي أعطيه من مال ظالم أو من مال قد اغتصبه وظلم فيه غيره. وبعضهم قال لا ينبغي، يعني أن يرده ما دام من مال السلطان وله أن يأخذه، وإن عرف أن مال السلطان فيه الحلال والحرام إذا كان السلطان جائرا. واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام استلف من اليهود مالا ورهن درعه مقابل طعام اشتراه منهم، وهو يعلم أن يهود يتعاملون بالربا وأنهم يخلطون مالهم الحرام بالإيه؟ بالحلال. فإذا كان هذا سائغا فعطاء السلطان أيضا سائغ. فالمسألة كما ذكر أنها محل خلاف. قال: واختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب، على ثلاثة مذاهب حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بعد إجماعهم على أنه مندوب. قال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان يعني الجائر فحرمها قوم وأباحها آخرون وكرهها قوم، فمنهم من أباح ومنهم من كره ومنهم من حرم. والصحيح أن يقول الشوكاني: والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، يعني حرم الأخذ، وكذا إن أعطى من لا يستحق يعني حرم عليه أن يأخذ، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. يعني لو فرضنا أن المال الذي دفعه من الزكاة وأعطاه لرجل من بني هاشم أو من بني المطلب فلا ينبغي له أن يأخذه، لأن هؤلاء يحرم عليهم أخذ الزكاة. قال: وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقال الطائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره، لما جاء في الحديث أنه يأخذه حتى لا يترتب على رده يعني مفسدة. وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره، لأنه يخشى من عطاء غيره أن يكون وسيلة لمفاسد. قال: وحديث خالد بن علي يرده، يعني يرد هذا الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عطاء السلطان وغيره في حديث خالد، حيث قال: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله. قال الحافظ ويؤيده: حديث سمرة في السنن إلا أن يسأل ذا سلطان، فاستثني ذو السلطان من العطاء. قال: والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالا، أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته. إذا عرفت أن صاحب المال حريص على أن يكون ماله حلال وأعطاك فينبغي أن تأخذ ولا ترد. ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع. هذا رأي الإمام الشوكاني. قال: ومن أباحه أخذ بالأصل، يعني الأصل أن ما يخرج من أموال الناس حلال. قال ابن المنذر: واحتج من رخص يعني بالأخذ بأن الله تعالى قال في اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، وصفهم بأردى الأوصاف وأن جل أموالهم محرمة، ومع ذلك وقد رهن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم درعه عند يهوديين ما علمه بذلك. وكذا أخذ الجزية منهم، أو وكذا أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمر، هكذا عندكم ثمر ولا بالنون؟ لعل كلمة ثمن أصح من ثمر، من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. قال الحافظ: والذي يبدو لي والله أعلم هنا أنه ينبغي أن يفرق بين مال المسلم ومال غير المسلم، ف فإذا كان مال المسلم يغلبه الحرام فالأولى ألا يؤخذ منه ولا تقبر عطيته، وينبغي أن ترد من باب حمله على إيه؟ على تجنب الحرام، لأنه إذا علم أن الناس يردون ماله ولا يقبلونه فإنه سيتجنب إيه؟ وسيكون ذلك أحد أسباب أو أحد وجوه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كان غير مسلم فالتعامل معه جائز على اعتبار أن هذا ليس مكلفا وليس مخاطبا بفروع الشريعة. قال: وفي الباب وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه، وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. قوله من هو أفقر إليه مني ظاهره أن عمر رضي الله عنه لم يكن غنيا، لأن صيغة أفعل تدل على الاشتراك في الأصل وهو الافتقار إلى المال، ولكن ظاهر أمره صلى الله عليه وآله وسلم له بالأخذ إذا لم يكن مستشرفا ولا سائلا له، لا فرق بين كونه غنيا أو فقيرا، يعني هو لم يراعي مسألة الغنى والفقر وإنما راعى مسألة التطلع والاستشراف وعدم التطلع والاستشراف. وهكذا في قبول المال من غير السلطان، لا فرق فيه بين الغني والفقير على ظاهر حديث خالد بن عدي. قال: وسيكرر المصنف حديث خالد بن عدي هذا في كتاب الهبة، ونذكر بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ ما فهم إيه. يعني لكنك تتوقع وتتطلع، فالأولى إذا أعطاك أن ترده، لأنه كما أنك، لأن النبي عطف الاستشراف على السؤال واعتبر الاستشراف بمثابة السؤال، ولذلك لا ينبغي أن تسأل ولا أن تستشرف، لأن معنى الاستشراف إيش؟ يعني لو ما أعطاك ستجد في نفسك عليه. ها؟ معنى الاستشراف هو أنه لو لم يعطك فإنك ستجد في نفسك عليه، لذلك إذا كانت نفسك بهذا فالأولى أن تمتنع عن أخذه حتى لا يبقى في نفسك شيء عليه لغير مبرر ولا موجب. واضح؟
وقال في الأول أنه عمر رضي الله عنه رد المال بورعيه، ثم قال هنا من
لا، هو عمر رضي الله عنه يعني ظن أن النبي أعطاه لغير العمل لأنه فقير، فقال له: لا أعطيه من هو أفقر مني. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أعطاه عمالة، أو إنما أعطاه كما يعطي غيره، لأنه يكون من أموال الفيء، وأموال الفيء توزع على كل المسلمين.
إذا كان الشخص من ورعه رد المال هنا يقول وليس من الأدب رده،
لا، قال لا سيما مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان مع غير النبي ينظر هل هو سلطان أو لا، فإذا كان سلطان وكان عادل فالأولى أن لا يرده، أما إذا كان سلطان وجائرا فقد مر بنا وكان ظالما يأخذ أموال الناس، فورد أن كثير من أهل العلم وكثير من الزهاد وكثير من السلف كانوا يردون أموال الحكام إذا علموا أنها أنها فيها جور. قال: باب العاملين عليها. بعد أن تكلم على حد على الفقراء والمساكين أراد أن يتكلم على الصنف الثالث من أصناف أهل الزكاة، وهم العمال الذين يعملون. فهل يعطيهم من الزكاة أو لا؟ نصت الآية على أنهم يعطون، لكن إذا كان عندهم مانع يمنعهم كأن يكون العامل من أهل البيت، فهل ينبغي للإمام أن يستعمل آل البيت لجمع الزكاة؟ هذه مسألة جاءت الأحاديث بمنع ذلك، فإن بعض أصحاب بعض أبناء أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا أنفسهم على أن يعملهم النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة فامتنع. وهكذا منع النبي صلى الله عليه وسلم مولا من بني هاشم، منعه أن يخرج مع عمال الزكاة وبين لهم إنها أوساخ الناس وإنها لا تحل لبني هاشم وبني المطلب. ولذلك العمال يعطون، لكن لا ينبغي أن يعني للإمام الورعي أن يجنب بني هاشم وأن يجنب من تحرم عليهم الزكاة، أن يجنبهم من إيه؟ من أن يعملوا في الزكاة حتى لا يعطوا منها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.